محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وجه آخر يمكن أن نعرضه على الاستدلال على زوال ضمن نية القضاء إلى نية استحباب صوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة المنورة. نعرضه لنرى تقييمه، وهو حاصل من ضمن مقدمتين، إحداهما ما دل على جواز صلاة المسافر في المدينة تماما، وهذا أيضا ثابت بالأدلة بالروايات، يمكن للمسافر أن يصلي تماما في المدينة حتى وإن كان مكفوه بمقدار صلاة واحدة، ما يحتاج إلى أي مدة معتبرة، حتى لو كان مرورا يمر بالمدينة، روايات في ذلك. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد العاصم عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصلوا فيهما إلا صلاة واحدة. وفي رواية أخرى: أمروا على المدينة فأتم أو أقصر، قال: أتم، حتى مجرد المرور بالمدينة يكفي للتمام. إذن المقدمة الأولى ثابتة وواضحة أنه يجوز الصلاة تماما في المدينة. ثانيها المقدمة الثانية نظلمه عليه، ما دل على الملازمة بين القصر والإفطار ويتبعها بين الإتمام والصوم. هذه الملازمة أيضا ثابتة بالروايات، كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هذا واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، ملازمة بين القصر والإفطار. ورواية سماع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر ومن أفطر فليقصر. ويتبعها أو جزء آخر من الملازمة تكون بين الإتمام والصوم، يعني إذا أتممت فصم وإذا صمت فأتمم، هذا جزء آخر من الملازمة. إذن بضم هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن الصلاة مرخص بها أن تكون تماما في المدينة، وعندنا ملازمة بين الإتمام إتمام الصلاة والصوم وبين الإفطار والتقصير، بضم بعضهما إلى بعض نخرج بنتيجة أنه يجوز الصوم في المدينة بمقتضى جماعته. ولعل هذه الملازمة هكذا أقول، ولعل هذه الملازمة هي الوجه في ضمن، يعني وجه آخر في ضم إتمام الصلاة إلى الصوم في مرسلة ابن قولويه. ذكرنا وجهين في الدرس السابق، وهذا نضيف وجه ثالث. انفردت مرسلة ابن قولويه اللي قرأناه في الدرس السابق، انفردت بأنها مو ذكرت فقط الصوم في المدينة، لا ذكرت تمام الصلاة أيضا مع ضمن وجه هذا، وجه أنها من أماكن التخير، وجه أنه مقام ثلاثة أيام في المدينة يعد كل إقامة عشرة أيام في غيرها، وهذا وجه ثالث بنى على الملازم، ما دام الصوم جاز في المدينة فالصلاة تماما تجوز فيها. إذن هذا الوجه مكون من مقدمتين، طبعا هذه الملازمة موجودة في كلام الفقهاء وفي أذهانهم، بحيث بعض مسائل الصوم ما بها نصوص، بعض مسائل الصوم ما بها نصوص، وإنما أخذوها من هذه الملازمة، مما يقولونه في باب قصر الصلاة ينقلونه إلى الصوم، مثلا قضية حد الترخص بالصوم ما موجودة رواية عليه، لكنهم قالوا به استنادا إلى هذه الملازمة بين التقصير والإفطار وبالعكس. بل في اشتراطهم لحد الترخص أيضا لما قالوا يشترط حد الترخص بالصوم، ما هو دليلهم؟ ذكروا رواية الصلاة مباشرة حتى من دون ذكر الملازمة، وكأن الملازمة ثابتة عندهم، ما تبوا في كتبهم الاستدلال شرطهم على حد الترخص في الصوم، لم يذكروا أي رواية، وإنما مباشرة استندوا إلى روايات التقصير في الصلاة. هذه الملازمة ثابتة في أذهان الفقهاء، لذلك قلنا وقد اكتفى الفقهاء بهذه الملازمة في مسائل الصوم التي لم يرد فيها نص، حتى أنهم هذا في كتاب صوم المسافر فصلنا هذا الكلام في أصل الملازمة وفيما رتبوا عليها من آثار كله قابل للنقاش. هذا الملازمة ذكرنا لها موردها ولها غرضها في روايات المعصومين، وليس أن تكون بهذا الإطلاق الذي جعلوه دليلا أي نقص عدهم في مسائل إفطار المسافر نقلوه من قصر الصلاة. لا، ليست المسألة هكذا، وفص الكلام في كتاب نصوم المسافر. وقد اكتفى الفقهاء بهذه الملازمة في مسائل الصوم التي لم يرد فيها نص، حتى أنهم حينما ذكروا اشتراط حد الترخص للإفطار استدلوا مباشرة بروايات التقصير في الصلاة، فكأن الاستدلال يتضمن مقدمة مطوية هي هذه الملازمة بين الإفطار والتقصير. إذن بضم هاتين المقدمتين تكون النتيجة جواز الصوم في المدينة لجواز الصلاة تماما فيها. هذا إذن مقدمتين إذا تمتا فالنتيجة تكون جواز الصوم في الأقول. يرد عليه على هذا الوجه على هذا التقريب ألف خلو روايات التخيير وهي مستفيضة عن ذكر الصوم. روايات التخيير في الصلاة في الأماكن الأربعة لم يذكر، فلو كان الصوم ملحقا بالصلاة في التخيير لذكرته الرواية ولو في واحدة منها. روايات جواز الصلاة تماما في المدينة عديدة ولا واحدة تطرقت للصوم، فإذا كان الصوم كالصلاة كان ذكرتها ولو رواية واحدة. بل في موثقة عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، السائل سأل عن الصوم مع الصلاة، فقال عليه السلام أتمها ولو صلاة واحدة. سائل يسأل عن الصوم ومع ذلك أعرض الإمام عن الجواب عن الصوم، فمعنى المسألة التخيير وصلاة التهم مختصة بالصلاة لا تشمل الصوم، بدليل خلو الروايات منها. بل إعراض الإمام مع سؤال السائل عنها يعرض الإمام عن ذكر الصوم. فقال عليه السلام أتمها ولو صلاة واحدة، والسائل يسأل عن الصوم والصلاة. فبالرغم من أن السؤال كان عن الصلاة والصوم إلا أن الإمام عليه السلام أجاب عن الصلاة خاصة وأهمل الصوم، على ما في أكثر النسخ من تأنيث الضمير أتمها. بل في كتاب قرب الإسناد كان جواب الإمام مو فقط أتمها، لا تصرح من الصلاة، أتم الصلاة ولو صلاة واحد، لا ذكر تحديدا الصلاة، لأن قد بعض النسخ تقول أتمهما، لا، أكثر النسخ هي أتمها مو أتمهما. وطبعا في قرب الإسناد لا صريحا أتم الصلاة ولو صلاة واحد، لا مشكلة النسخ، والنسخ كانوا بالأجرة ينسخون تبطي أجرة نسخ لهذا الكتاب نسخه، هو ما يدري هاي أتمها، إذا سواها أتمهما إيش راح يسوي لنا مشاكل بالاستنباط والاستدلال الفقهي، شو يدري هو جرته يشتغل، هي على بساطتها المسألة. إذا قال أتمهما خوش عمل الصوم والصلاة، هذا يكفينا الدليل في المسألة، هي أتمها في أكثر النسخ، وفي بعضها تصريح في قرب الإسناد أتم الصلاة ولو صلاة واحد. إذا مو فقط خلت الروايات من ذكر الصوم، لا، بل يوجد إعراض رغم سؤال السائل عن الصوم يعرض الإمام بالجواب عنه ويركز فقط على الصلاة. وفي بعضها أيضا تصريح بأن المطلوب في الحرمين مكة والمدينة كثرة الصلاة، لا، المطلوب في الحرمين مكة والمدينة كثرة الصلاة، كما في صحيحة علي بن مهجير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام إلى أن يقول فيها قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، تركيز على الصلاة، فهي جعلها تماما يدخل فيها الباب. فأنا أحب عليه السلام يقول فأنا أحب لك إذا دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، سواء التقصير معنى قصر الصلاة أو لا تقصر من فتور الهمة والعزيمة، لا حاول أن تكثر، خصوصا صلاة جعفر الطيار تصليها هناك في الحرمين وتهديها إلى عليهم سلام الله عليهم بالتأكيد يكون هدية جليلة تقدمها، وأن تحرج إلى ربها منهم بالحسنى، هو تحتاج الهدية، أنت تهدي الهدية مو لحاجة منهم إليها، لحاجة منك، حتى هم يردونها بأفضل منها وتكون أنت المستفيد إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الرد الأول على هذا الوجه، على هذا التقريب، أنه لا، أنت في ضمن الصوم إلى الصلاة بمقتضى الملازمة إلى آخره، لأخوه الروايات معرضة عن ذكر الصوم، فهذا تبرؤ منك على خلاف الأدلة. باء، الملازمة ليست مضطردة بحيث يستدل بإطلاقها، فقد بينت في كتاب، كانت سلسلة محاضرات يعني بس مطبوع الكتاب، كتاب صوم المسافر وجه عدم الإطلاق، فكن نعرف مورد استعمال هذه الملازمة وين، إذا قصرت أفطر وإذا أفطرت قصر، هاي ليست مطلقا وفي جميع الموارد حتى وين ما احتاجتها تستدل بها، لا، هذا ناقشناه في ذلك الكتاب، قلنا ليس فيها إطلاق، وحاصله حاصل عدم الإطلاق اللي ذكرته هناك، أما العبارة هاي اللي استعملها الإمام وقال إذا قصرت أفطر وإذا أفطر، أريد بها تلخيص شروط الإفطار في السفر وعدم تكرارها اكتفاء بما ذكر من شروط قصر الصلاة، هاي لا أكثر. الإمام سئل كثيرا عن قصر الصلاة فأجاب أن المسافة لازم تكون كذا، ولازم عندك قصد المسافة، ولازم توصل لحد الترخص، ولازم ما يكون سفرك سفر معصية، أشرح الإمام بحثا وبيانا في قصر الصلاة، فلما يجي له سائل ويسأله يا ابن رسول الله ما هي شروط الإفطار في السفر، يقول أنا قلتها في قصر الصلاة، ما ذكرت في قصر الصلاة من شروط السفر الموجب للتقصير وللإفطار، هاي وليس مطلقا تستدل بها في كل مورد، وإنما هو عبارة عن إرجاع وإحالة وتلخيص لما ذكره هناك من الشروط، فبهذا المقدار نستفيد منه، كالقصد إلى السفر مثلا وقطع المسافة الشرعية وعدم كون المورد من مستثنيات التقصير كسفر معصية وإلى آخره ونحو ذلك، بدل ما يكرر الإمام نفس الشروط في إفطار المسافر يقول قد ذكرتها هناك، فهذا هو مجال ومورد ومساحة تتحرك بها في هذه الملازمة وليس مطلقا، فالتوسع بتطبيق الملازمة ومن زمنها ما نحن فيه، إذن الإمام قال إذا قصرت أفطر وإذا أفطرت قصر، يعني إذا أتممت فصم وإذا صمت فأتمم، هاي وين رايحين بالملازمة؟ لا تقتضي الملازمة، ملازمة مرجعها أن ما ذكرته من شروط لقصر الصلاة المسافر هي شروط إفطار المسافر، فهذا المورد خارج عن الملازمة حتى يستدل بها. وقد أوردت في كتاب صوم المسافر وأيضا على عموم الملازمة في صفحة 30 من كتاب الفقه الباهر ذكرنا نقوضا لكي نثبت أنها ليست على هذا العموم حتى يستدل بها. جيم من الردود على هذا الوجه، إن هذا الوجه لو تم فإنه يدل على جواز الصوم في المدينة مطلقا، وحينئذ لا يبقى وجه لصدور روايات صوم الثلاثة أيام في المدينة، يصبح لغوا هذا النص الذي ورد، إذا كان لك مقام ثلاثة أيام في المدينة نقول ابن سلام ما يحتاج المسألة ثلاثة أيام في المدينة، أنت قلت أتم الصلاة ولو مرور مرت بالمدينة، وهنا الملازمة تقول إذا أتمت الصلاة فصم، فما أحتاج إذن للصوم في المدينة إلى مقام ثلاثة أيام لو كانت هذه الملازمة جارية في المقام، لو كان إذا أتممت فصم، خوان يكفيني في التمام حتى لو بقيت الإمام يدير صلاة واحدة حتى لو مررت مرورا بالمدينة، فتصبح لغوا إذا رواية إقامة ثلاثة أيام في المدينة ما له معنى. هذا الثالث. رابع أو دال، أن الملازمة الواردة في الروايات هي بين التقصير والإفطار وليس بين الصوم والتمام، والمقام من الثاني للأول. الروايات قرأناها ماذا تقول؟ إذا أفطرت فصل، إذا أفطرت فقصر، وإذا قصرت فأفطر. هذا مضمون الروايات، ليس فيها إذا أتممت فصم وإذا صمت فأتمم، هذا ما مذكور. هذا الجزء من الملازمة ليس مذكورا في الروايات، أنت استدل في هذا الجزء وهو ليس موجودا في الروايات. الروايات ربطت بين القصر وبين الإفطار، ولم تربط بين التمام وبين الصوم. فإذا هذا وانت استدليت لماذا بالملازمة بين الإتمام والصوم، هذا ليس مذكورا بالرواية. الرواية ذكرت الملازمة بين التقصير والإفطار، وطبعا التعدية من التقصير والإفطار إلى الصوم والتمام لا وجه له، لا نعلم وجها لهذه التعدية، خصوصا وقد علمنا قبل قليل أن ما هو المورد الملازمة ولماذا سيقت الملازمة لمعرفة شروط القصر. فإذا كيف تعلمها إذا أتممت فصم وإذا صمت فأتم؟ هذا يكون. إذا هذا الوجه اللي حاولنا أن نسعف به الوجه الأول الاستدلال على الجواز غيرته، وأنه مجرد هو لتطوير يعني البحث وتعميق مطالب فيه لا أكثر ولا أقل، وهو ولا لا يمكن الاعتماد عليه. إن قلت إشكال على المختار من جواز ظن نية أي صوم آخر إلى صوم ثلاثة أيام في المدينة، يلزم صحة نية صوم شهر رمضان في المدينة إذا حصل السفر فيه لضمها إلى هذه النية وهو بعيد. أنت مو أمس قلت لي البحرين، قلت ما دام صحت نية هذا الصوم وصح هذا الفرد من الصوم إذا صحت معه كل نية، فنقدر إذا ننوي ثلاثة أيام قضاء الحاجة. هكذا قلت المقتضي موجود والمانع مفقود، وهذا الفرد من أفراد الصوم جائز لا مانع فيه، فإذا ما دام صح صوم لهذه النية فيصح لكل نية. جيد، فإذا إذا كنا في شهر رمضان نسافر إلى العمرة وثلاث أيام بالمدينة فننوي هذه الثلاثة أيام عن صوم رمضان، وهو بعيد يقول المستشكل هكذا وهو بعيد. إشكال وارد. قلت واحد لا يلزم ذلك ولم نقل به، احنا حديثنا عن ظن نية القضاء، اما نية شهر رمضان فاحنا لم نقل به حتى تؤاخرنا به، لان صوم شهر رمضان غير قابل لتداخل النيات، واحنا كان جزء من الاستدلال ان المولد قابل لتداخل النيات، شهر رمضان غير قابل لتداخل النيات. إن البعد هذا قلت وهو بعيد، أن أبقى ثلاثة أيام في المدينة في شهر رمضان فيجوز لي أصوم عن رمضان في المدينة لو كان سفري في ثلاثة أيام في شهر رمضان، وأنت قلت هذا الصوم صحيح ما كنا نعمل، فتجوز أن تضم أي نية أخرى إلى هذه النية، أبقى صوم رمضان في المدينة أمكن ثلاثة أيام وأصوم رمضان، ممكن على استدلالك ممكن، ما أعتقد أنك وجدانا تقول لي بعيد. فلذلك نقول أن البعد ناشئ من عدم الالتفات إلى المسألة والتأمل فيها، وقلنا أن هذا الفرع لم يتعرض له أحد من الأصحاب فضلا عن أن يبحث فيه ويستدل عليه، لكن مسألة فرعية لم يذكر في كتب الأصحاب. فطبعا هذا البعد ماشي من طبعا 1400 سنة ما حد تعرض له من الفقهاء، تجي الساسي تقول بي أكيد تنفر النفوس منه، يريد لمدة يا الله يتعود عليه. فهذا البعد مو ماشي من أن المورد غير قابل للقبول، وإنما لأن جديد عليك لم يتعرض له أحد صار بعيد، وإلا فلا بعد للحكم إذا تم الدليل عليه. دليل ما دام تم كن يقبله، ستستبعد أنت تجد حزازة في نفسك لأنه لم يطرق ذهنك هذا الأمر كله، هذا شيء آخر. إذا تم الدليل عليه فلا بعد فيه، خصوصا على تقريب كون ثلاثة أيام في المدينة إقامة تترتب عليها أحكامها، كما أن المسافر في شهر رمضان إذا أقام 10 أيام صح منه صومه. شو بالك ما تستبعد، ما تستبعد أن لواحد راح للمدينة أو أي بلد آخر ومكة 10 أيام وأنا والإقامة يصوم لما يصوم يصوم، يعني هذا من مسافر تقول صح مسافر بس مونا والإقامة 10 أيام صار يجوز له أن يصوم. خو 3 أيام في المدينة كانت في 10 أيام في غيرها. أيضا الرواية تقول إذا أقام، إذا كان لك مقام 3 أيام كخصوص على هذا المعنى. إذا استفدنا، إذا استظهرنا من قوله عليه السلام إن كان لك مقام في المدينة 3 أيام، أريد بها هنا من المعنى اللغوي لمقام أي المكر، لا أريد منه المعنى الشرعي وهو ترتب أثارها عليها، فليكن هذا حكم دلت عليه الروايات أن للمدينة خصوصية، أن المكث فيها 3 أيام يعد إقامة شرعية تترتب عليها أحكامها، كم مكث 10 أيام في غيرها من البلاد. هناك المسافر يتم ويصوم بال10 أيام إذا مضى الإقامة، وبالمدينة 3 أيام كذا ينوي الإقامة ويصوم ويصلي تماما، وين البعد في ذلك؟ لا بعد فيه. بل إن الجاهل بالحكم إذا صام رمضان في السفر صح صومه، فوين المشكلة في ذلك؟ فمناط الصحة، إذا نجمع هالموارد تحت عنوان واحد، أنه إذا نوى 3 أيام في المدينة أو إذا مكث 10 أيام في غيرها من المدن وصوم الجاهل في السفر كلها صحيحة. ما هو المناط؟ فمناط الصحة في الجميع واحد، وهو وجود المصحح للصوم في السفر وعدم وجود مانع منه. وهذا قلنا ما دام ما كنا نعمل هالفرد من أفراد الصوم فإذا ما المانع عن أن يكون من شهر رمضان ويكون من شهر، هذا حكي نظري طبعا الآن، لا حد يأخذ الفتوى والحكم من البحث الخارج، فبحث خارج هذا كر وفار، وإن قلت أو قلنا لا يأخذ منها حكم شرعي، حكم شرعي يأخذ من الرسائل العملية. هذا إذن كأننا لم نستبعد أن ممكن، ممكن ما دام هذا الفرد من الصوم صحيح من شهر رمضان ما المانع من ذلك، كما لو نويت 10 أيام إقامة أنت مسافر صح صومك، مقام 3 أيام في المدينة يصح صومك كما يصح صوم المسافر إذا كان جاهلا، هذا منها ماكو مانع، مناط واحد، وإذا هذا فرد من أفراد الصوم لا مانع من. إن قلت طبعا على بناء على استبعاد ذلك أنه لا ما يصح من صوم رمضان وهذا بدعة، هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لا يصح صوم رمضان، هو إذا دافعنا هكذا يأتي الإشكال. إن قلت إن لم يصح صوم رمضان كأنك تريد أن تنهزم من هذا الإشكال، تقول لا أنا ما أقول بصحة صوم رمضان في السفر 3 أيام قضاء الحاجة في المدينة لا تصح صوم رمضان، تخلص من الإشكال بهذا، يأتيك الإشكال محذور المقابل. إن قلت إن لم يصح صوم رمضان وقلنا بصحة صوم القضاء فيه لزم محذور آخر للإجماع على عدم صحة صوم غير شهر رمضان فيه، إجماع عندنا لا يجوز صوم غير رمضان في رمضان. فأنت إذا مدين أحد محذورين بناء على مختارك تقول أنه يجوز، أنت ورطت نفسك أيها المستدل، قلت هذا صوم 3 أيام قضاء الحاجة في المدينة يمكن التوسع منه إلى ضمن أي نية أخرى ومنها صوم القضاء لأن المقتضي موجود والمانع مفقود وماكو مانع من ضمن هذه النية، إذا صحت نية صحت كل نية. لما قلت هكذا لم يكن أحد محذورين لو كنا في المدينة في شهر رمضان، فهل يمكن أن نضم نية صوم رمضان إلى هذه النية ويجيء رمضان؟ إن قلت إيه فبعيد، وإن قلت لا مع التزامك بجواز صوم القضاء. وعندنا الإجماع على عدم صحة صوم غير رمضان في شهر رمضان، فشلون صح صوم القضاء هذا في شهر رمضان؟ إذا كان يصح شيء فليصح صوم رمضان، وإذا ما يصح منه شيء لا يصح القضاء أيضا، فكيف صححت القضاء ولم تصح رمضان؟ إشكال. قلت على فرض التميل إليه، ولا احنا الشق الأول كأننا لم نستبعده، ممكن نية شهر رمضان في هذه الثلاثة أيام، بس خمس نزوليات. قلت على فرض التنزل إليه فلا مانع منه أيضا، لأن المنع عن صوم غير شهر رمضان فيه في رمضان منصرف عن المورد ومختص بالحاضر دون المسافر. الحاضر لا يجوز له أن يصوم غير رمضان في رمضان، أما نحن نتكلم عن مسافر لا يصح منه رمضان فيريد أن يصوم فردا آخر، لا مانع منه. هذا الحكم المجمع عليه بأنه لا يجوز صوم غير رمضان في رمضان، هذا بالنسبة للحاضر وليس للمسافر، ونحن كلامنا عن المسافر كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، هذا النهي مختص بالحاضر دون المسافر. نقرأ هذا قول الشيخ الطوسي في المبسوط ولعله يقترب من هذه المسألة التي نحن فيها، لكن نشوف على أنها مختصة هذه في الحاضر دون المسافر. قال الشيخ في المبسوط: فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، ما يجوز الصوم في رمضان، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، مسافر يصوم صوم المندوب في السفر. قال: وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان، لم يجوز صوم غير رمضان، شهر رمضان وصام عن النذر يوم من أيام رمضان لا يقع عن رمضان، لا يقع عن غيره ولا يلزمه القضاء. قال: وإن كان مسافرا وصام في رمضان عن النذر، قال وقع عن النذر. شوف ماكو مشكلة إذن أن يصوم غير رمضان في رمضان، ما دام رمضان يتعذر عليه لأنه مسافر فليصوم غير رمضان، ماكو مانع. شوف قال: وإن كان مسافرا وقع عن النذر، لا بأس ما دام صام عن النذر وقع عن النذر، وكان عليه القضاء لرمضان. قال: وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه مطلقا كصوم القضاء، مثلا شهر رمضان صار بناء ينوي القضاء، هذا يقع عن القضاء لو عن رمضان، عن رمضان وإن لم ينويه لا يجوز نية غير رمضان. فكل الأحكام كما ترى مختصة بالحاضر وليس بالمسافر، المسافر تقع نيته عما نوى وعما قصد لا بأس. قال: وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه كصوم القضاء مثلا غير رمضان، قال وقع عظمه ولم يجزه عما نوى. وإن كان مسافرا، يمكن هذه الفقرة قد نستفيد منها أنه يقول بالإمكان فيما نحن فيه وإن كان بعيد طبعا، وإن كان مسافرا وقع عما نوى، وإن كان مسافرا ونوى واجبا غير رمضان، قال وقع عما نوى ومنها القضاء طبعا إذا قلنا بالقضاء فماكو مشكلة. قال: وإن كان مسافرا وقع عما نوى. قال: وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر فإنه لا يصح هذا الصوم بحال. قال: هذا التفصيل بناء على جواز هذه الأفراد من الصوم في السفر، وإلا قال بناء على الرواية الأخرى التي تقول لا يصح الصوم في السفر لا. فإذن الإشكالات هاي كما أجبناها. وعلى أي حال فإن الوجه الأول كاف في الاستدلال، لذا فإن القول بجواز ظن نية القضاء غير بعيدين. إلى هناك أنه ممكن ممكن أن نضمية القضاء إلى ثلاثة أيام قضاء الحاجة. نعم إذا حصل شك وتردد في الحكم بالجواز لعدم تمامية الدليل الذي ذكرناه أو من جهة الإشكال عليه، ذكرنا عدة إشكالات، فإن قلت قد أحد مقتنع بها حضرته أو تقول أصلا الدليل الذي ذكرت غير تام، لا أقل من حصول شك وتردد يجوز ضمنية القضاء لا يجوز ضمنية القضاء، فماذا يكون الموقف؟ فيكون الحكم في المسألة عدم الجواز. يكفي الشك، يعني يكفي الشك في جواز ضمن النية لأن يكون الحكم هو عدم الجواز لتقريبا. واحد، إن الشك في خروج المورد من عمومات النهي عن الصوم في السفر يقتضي بقاءه تحتها، تحت العمومات الكبرى التي نقولها في علم الأصول، لأن الشك في دخول الفرد تحت الخاص يقتضي بقاءه تحت العام. فإذا مجرد يكفي الشك لأنه هل هذا ضمن القضاء جائز أو غير جائز، ما يحتاج أن تقيم الدليل على عدم الجواز، لا يكفي الشك في الجواز. ما دام شكيت في جواز الضم إذن فقعنا عمومات النهي عن الصوم في السفر شامل له، وهكذا كل فرد يشك بدخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. اثنين، تقريب الثاني لكفاية الشك في الحكم بعدم الجواز، أن المورد مجرى لقاعدة الاحتياط، لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، فاشتغال ذمة المسافر بالقضاء يستدعي امتثالا يتيقن معه من فراغ الذمة، والمفروض أن المورد مشكوك فيه، فما دام مشكوكا إذن لا يكفي في فراغ الذمة. إذن الآن ما هي المراحل التي قطعناها؟ المرحلة الأولى الاستدلال على الجواز، إذا الوجه الثاني مو تام، الوجه الثاني اللي ذكرنا أمس كأنه تام، ثم ذكرنا إشكالات وأجبناه، حينئذ جاءت المرحلة الثانية، إذا مقتنع بالدليل على الجواز تقول بالجواز، وإذا لا ترى الدليل فيه يعني عدم تمامية الدليل أو بعض الإشكالات اللي ذكرناها وأجبناها بقيت عندك الإشكالات موجودة فبقيت شاك في جواز ضمنية القضاء إلى ثلاثة أيام، فحينئذ الموقف عند الشك هو عدم جواز ضم هذه النية. الأرض نتقدم خطوة أخرى في المرحلة الثالثة من البحث، وهي نستدل على عدم الجواز، وإلا هو الشك يكفينا، الشك بالجواز يكفينا للحكم بعدم الجواز. الأرض نتقدم ونحاول أن نستدل على عدم الجواز. فإذن الاستدلال على عدم الجواز خطوة ثالثة معنا من الواحد، ويمكن تقريب أكثر من وجه للقول بعدم الجواز، منها ورود النهي صريحا عن صوم القضاء في الحج للمسافر كرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مريض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال إذا رجع فليصمه، ليس مأذونا بأن يصوم قضاء. واضح الرواية في المجلد العاشر من الوسائل على طبعة مؤسسة البيت 194. فإذن حديث واضح، نهي عام مطلق في الحج، في الحج كل الحج، في مكة في المدينة في الطريق في أي جزء من رحلة الحج، يبنى رسول الله شخص مريض في شهر رمضان برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ ما قال، قال إذا رجع فليصمه، إذن كأنه يوجد نهي عن صوم القضاء في الحج. أقول هذا يمكن يكون دليل أول على المنع. أقول ليس في الرواية دلالة على المطلوب، لأن الظاهر منها أن السؤال عن مزاحمة قضاء شهر رمضان للحج، هذا هو السؤال. دقق في الرواية وشوف ليس فيها نهي عن الصوم في الحج، صوم القضاء لا، هو يقدر يفترض إنسان ينوي عشرة أيام في المدينة ويقضي في مكة، ينوي عشرة أيام ويقضي، لا بالتأكيد لا يراد بها هذا. والرواية لاحظ في رجل مرض في شهر رمضان يعني انطلب قضاء، فلما برئ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ يعني هذا الشخص لما برئ يروح الحج، فإذا بناء يقعد أهله إلى أن يكمل القضاء راح يفوت الموسم ما يلحق، وإذا يروح للحج فهذا سفر ممنوع عليه فما راح يقضي. فالآن هو أمر محير، يبقى في أهله لكي يقضي فيفوت موسم الحج، أن يذهب إلى الحج فيفوته القضاء، هذا هو مورد السؤال. فالإمام قال لا، خلي يروح للحج وإذا رجع إلى أهله فليصمه. فالقضاء أمره موسع، ليس عليه الجدار إلى القضاء، هذا هو المسألة وموردها، وليس فيها تعرض للنهي عن صوم القضاء في الحج. لذلك ما ليس في الرواية دلالة على المطلوب، لأن الظاهر منها أن السؤال عن مزاحمة قضاء شهر رمضان للحج، وأنه لو انتظر إلى أن يتم قضاء ما فاته فإن الوقت لا يسعه لإدراك الحج فيسأل عن حكم القضاء، هذا هو وجه السؤال. ويظهر طبعا من السؤال أن عدم صحة الصوم في السفر مسلم في سؤال السائل وفي جواب الإمام عليه السلام أنه مسلم لا يصح الصوم في السفر، لذا حصلت المزاحمة، وإلا لا الصوم في السفر جائز. طب ما كان حصلت المزاحمة، يسافر للحج ويصوم. إن قلت نقرب الاستدلال بنحو الإطلاق المقامي ومقتضاه أن صوم القضاء لو جاز في المدينة بثلاثة أيام لعلمه الإمام عليه السلام للسائل لمساعدته على إفراغ ذمته، ولو كان كما تقولون أن صوم القضاء يمكن ضمه إلى ثلاثة أيام الحاجة، خطاب الإمام قال له أنت بالمدينة تقدر إذا ثلاثة أيام تبقى صوم لقضاء الحاجة وتنوي إياها ضمنية القضاء. فالإمام ما بين هذا، فلو كان هذا الشيء جائز وموجود لكان علمه الإمام عليه السلام لهذا السائل، حتى هل يحصل الحاجة أم يحصل القضاء ما في الذمة، متمسك بهذا النحو من أنحاء الإطلاق. قلت إنه احتمال لا يصل إلى حد الظهور، فليس من واجب الإمام عليه السلام أن يعلمه هذه التفاصيل، أو أنه عليه السلام فضل له الأخذ بالرخصة، مسافر وتتعب مشقة، فالإمام يعلم قبل جاسلتين لكن أراد أن يجمع له مشقتين هم السفر هم الصوم، أو أن ثلاثة أيام لا تغني السائل عن قضاء جميع ما فاته كما لو كان الشهر كله ونحو ذلك، هذا أيضا يمكن أن أخذ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام شيء تفيد له ومطلوب أكثر من ذلك، فهو أي وجه إذن لعدم تعرض الإمام لهذا الشيء غير اللي ذكرته؟ ولو أراد عليه السلام تعليمه لعلمه مقام عشرة أيام إقام حيث لا إشكال في صحة القضاء حينئذ. بعد إذن وجوه أخرى ممكن يستدر بها على عدم الجواب إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.